بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، بنبدأ إن شاء الله النهاردة في درس جديد مع هذا الموجز الفقهي. وبفضل الله أنهينا في لقاءاتنا السابقة يعني جزء كبير من العبادات مع بعض الأجزاء من فقه المعاملات. اليوم سوف نتكلم بإذن الله مع بعض المعاملات المالية، يعني فقه البيوع وغيره. وبعض الناس يعني ممكن يتساءل، يعني هو أنا ليه، يعني إيه اللي خليني أدرس فقه البيوع؟ يعني أنا مش تاجر، لا أمارس تجارة، عملي ليس له علاقة كثيرة بالمال، طب لماذا أدرس أنا كشخص عادي، لماذا أدرس فقه البيوع ومعاملات المالية؟ لكن في الحقيقة البيوع وفقه البيوع لا يستغني عنها إنسان، أي إنسان في حياته هيكون معرض لحاجة من الاثنين، يعني هي إما هيبيع يا إما هيشتري، فلا بد أن أنت هتتعرض لهذا الباب بشكل أو آخر في حياتك العملية. فأنت في شرائك، حتى لو لم تكن بائعا، لو لم تكن تاجرا، أنت في شرائك في حياتك تحتاج إلى هذه القواعد، وتحتاج إلى فهم بعض الأمور التي يعني قد تمر على الناس مرور الكرام ولا يعلمون أن فيها أحكاما، وأنهم لابد أن يتعلموا بعض الأمور الخاصة بها. وقد يقع الإنسان أحيانا في بعض من المخالفات الشرعية وهو لا يدري، يعني مثلا هل أنا كإنسان مالك للمال، هل أنا مطلق التصرف، حر التصرف مطلقا في مالي، أشتري اللي أنا عايزه، كل ما يحلو لي أن أشتريه أنا أشتريه وخلاص، طالما أنا أملك المال. أنا هنبص هنلاقي أن بعض الناس ممكن يقعوا في بعض البيوع المحرمة مثلا، وهو لا يدري، يشتري شيء محرم، يشتري شيء هو ينبغي أن يشتريه، يتصرف في ماله بطريقة لا ينبغي أن يتصرف فيها. فينبغي أن يعلم ما كيف يعني كيف يكون البيع والشراء في الإسلام والضوابط التي وضعت، كذلك أيضا في حتى في مبادلات المال وغيرها. يعني مثلا مثال ممكن بيقع كثيرا عند كثيرا منا، يعني أنا ركب مثلا في سيارة أجرة وبدي للسائق الأجرة، فأخرج له مثلا ورقة مالية كبيرة القيمة 100 جنيه، فيقول لي ليس معي يعني هذا باقي المبلغ، معيش فك، ليس معي فك. فالإنسان مثلا يذهب يأخذ المال ويذهب إلى التاجر، المحل السوبر ماركت، محل البقالة مثلا، ويقول له إيه، أنا عايز فك، أريد أوراق مالية من الفئة القليلة، يعني عايز أفك هذا المبلغ. فالتاجر يقول له معيش فك، فيقول له إيه، خد هذه 100 وأعطني 10 جنيهات وابقى فك أنا بعدين. هيدي له 100 جنيه وياخد منه 10 جنيه دلوقتي إيه، ليعطي الأجرة لسائق الأجرة. الموقف ده بيحصل ولا لأ؟ بيحصل كتير. يقوله خلاص خلي معاك 100 جنيه وأنا هأخذ الإيه، هأخذ العشر جنيهات الآن وأبأخذ منك الباقي بعدين. هذا الفعل لا يجوز. طيب لماذا لا يجوز؟ لا يجوز لأن في قواعد عندي في مبادلة المال، وهو وإذا وقعنا نحن في هذا المعاملة، دي معاملة ربوية. يا سلام، ربا إزاي؟ هنعرف بالتفاصيل إن شاء الله لما نأخذ أبواب الربا، إزاي يكون في مثلا قواعد للصرف وقواعد لمبادلة المال وهكذا. فبتبص تلاقي أن أنت بشكل أو بآخر بتتعرض لأحكام البيوع فلا بد أن يكون لك شيء من المدارسة الفقهية لبعض هذه الأمور التي تمس الحاجة إليها. بداية يعني العلماء يتكلمون في باب البيوع، بيعرفوا البيع في اللغة وفي الاصطلاح، ويتكلمون بقى على مشروعية البيع وأدلة ثبوته في الكتاب والسنة والإجماع وغيرها. لكن أنا يعني هدخل مباشرة في الموضوع النهاردة، فأريد منك بس أن تتعلم شيء. كل بيع في حياتك هو عبارة عن نوع من أنواع العقد، في عقود. أي بيع حتى لو بيع صغير، يعني شيء صغير، شيء يعني ليس من البيوع الكبيرة، أنت لو ذهبت لبائع الخضار مثلا هتشتري كيلو أي حاجة، كيلو فاكهة، هذا البيع رغم أنه هو شيء يسير هو عقد في الأصل، يعني في بائع ومشتري، طرفين للعقد، في سلعة معقود عليها، في عقد بينك وبينه. أي بيع هو عبارة عن عقد، فلا بد أنك تفهم هذا العقد، الأطراف الداخلة فيه، والضوابط في كل إيه في كل طرف. فأركان البيع عبارة عن ثلاث أركان: العاقد والمعقود عليه وصيغة العقد. عاقد ومعقود عليه وصيغة العقد. العاقد هذا بيشمل البائع ومشتري، هما الاثنين بيعقدوا مع بعضهم البعض، جميل. طيب المعقود عليه هو السلعة المبيعة، والصيغة الطريقة اللي بيتفقوا بيها على ايه، على امضاء هذا العقد. فالاصل ان البيع لا يكون الا عن ايه، عن تراض بين الطرفين، هو ده الاصل. لا يحل المال الا بالتراضي، لا يحل البيع والشراء إلا بالتراضي. فالصيغة فهي التي تعبر عن هذا التراضي، إذا كان في تراضي خلاص يتم البيع والشراء، تمام. طيب لو نيجي نحلل أطراف هذه العملية، هننظر أولا نشوف العاقد، الإنسان الذي يعقد، ما هي الشروط التي وضعها الشرع لهذا الذي يعقد، الشروط التي وضعها الشرع لتضبط هذا البائع والمشتري. فنبص نلاقي أن الإسلام وضع شروطا لهذا الذي سيعقد البيع، فقال أن البيع لا يكون صحيحا إلا إذا كان العاقد جائز التصرف. لابد أن يكون هذا الإنسان كامل الأهلية لإمضاء هذه المعاملة المالية، جميل. طيب إيه يعني إيه الضوابط بتاعتها، يعني لما نيجي نرسم لها حدود، قال لك إن هذا العاقد لابد أن يكون كالآتي: حر، بالغ، عاقل، رشيد، كامل الملكية. حر، بالغ، عاقل، رشيد، وكامل الملكية، سواء للمال أو للسلعة. طيب يعني أفهم من كده، لما نيجي نبص للي إحنا ذكرناه، إن البالغ عاقل رشيد يعني الطفل، الطفل ده لا يبيع ولا يشتري. طب ما أنا ببعت مثلا أرسل ابن الصغير يا ابني روح هات لي كذا، انزل هات لي من المحل هات لي كيس مكرونة مثلا. طب الطفل اللي أنا ببعته ده يعني هل تصرفه هذا لا يجوز شرعا؟ الطفل لا يبيع ولا يشتري مطلقا. هنا العلماء بقى فصلوا في هذه الجزئية، ما الذي يصح والذي لا يصح من تصرفات الطفل. فالطفل العلماء يقسمونه إلى يعني قسمين كبيرين، فيما يسمى الطفل غير المميز والطفل المميز. طفل غير مميز يعني إيه مميز ويعني إيه غير مميز؟ التمييز معناها أن الطفل يعقل الخطاب، لما تخاطبه بحاجة هو فاهم انت بتكلمه في ايه، يعقل الخطاب ويحسن الجواب. فالطفل المميز هذا زي ما ذكرنا قبل ذلك انه ايه، ان يعني ليس له سن ضابط معين، لكن هو بينضبط بايه، بان هذا الطفل يكون له ملكة يميز بيها بالايه، بالخطاب الموجه له، ويعقل ما يعني ايه ما يصدر اليه من اوامر او خطاب او كذا. الطفل غير المميز هذا لا يصح لا بيع ولا شراء. الطفل ما يفهمش ده لما تعطيه المال لا يفهم ما الذي تعطيه إياه، مش فاهم. لو اديت له المال في إيده ممكن ما يفهمش إن هذا مال، ممكن يمسكه ويرميه من الشباك. فمثل هذا الطفل لا يصح عقده لا بيعا ولا شراء ولا أي حاجة خالص، لا يمضى تصرفه. القسم التالي بقى، الطفل المميز ده اللي صح تصرفه بس بشرط، ليس له تصرف مطلق، له تصرف بس بإذن الولي. فهذه الصورة هي الواقعة، يعني الأب بيدي الفلوس لابنه ويقول له إيه، اذهب إلى التاجر اشتري خلاص. فهذا الطفل لم يتصرف من إيه، من حر تصرفه، ليس تصرفه مطلقا، إنما هو تصرف بإمضاء الأب. الأب هو الذي إيه أعطاه هذا الإذن. هيفرق معايا في إيه؟ هيفرق معايا في لو طفل كان معه شيء، مثلا أنا افترض أن طفل بيلعب في ساحة المنزل أو غيره ومعه لعبة، فمر رجل وأعجبته هذه اللعبة وقال له إيه، بعني إياه مع لعبة، هات لي يا ابني اللعبة دي، أخبرها إيه، تبعها لي، آه يا عم وبعها لك، وأم إيه اشتراها منه. هل يمضى العقد في هذه الحالة؟ هل يصح؟ لا، لا يصح، لابد من إذن الأب أولا، خدت بالك؟ فلا بد أن نفهم أن 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 تصرفات الطفل لا بد أن تكون إيه مضبوطة بهذا، أنها بإذن الإيه، بإذن الولي. طيب، ده بالنسبة للإيه، لمسألة الطفل اللي هو عكسه بقى هيكون الإيه البالغ العاقل. كذلك من ضمن الضوابط، أنا عايز أتركز لي في الحتة دي، من ضمن الضوابط التي وضعها الشرع أن يكون هذا الإنسان رشيدا في تصرفاته، يكون الإنسان عنده رشد في التصرف في المال. يعني إيه بقى؟ هناك إنسان يسمى الإنسان الرشيد اللي هو بيحسن التصرف في أمور حياته، عكسه ضده السفيه. جميل. فالشرع من ضمن المحكمات الكلية ومن ضمن الأمور التي رعاها في حياة الناس هو الحفظ على الأموال، حفظ الأموال من القواعد الكلية التي يضعها الشرع في اعتباراته. فالإنسان ممكن يكون عاقل وبالغ فعلا، هو مش مجنون وما هو صغير، لكنه ليس برشيد في تصرفاته، لا يحسن التصرف في الأموال. فالإنسان السفيه، الإنسان السفيه هذا العلماء تكلموا كثيرا في حدود يعني ما الذي يقال عليه إن هذا الإنسان سفيه أو غير سفيه، لكن وضعوا له يعني ضوابط مجملة كده. قال لك إن الإنسان السفيه هو الذي ينفق ماله في الحرام، لاحظ كويس، الذي ينفق ماله في الحرام هذا إنسان سفيه، ده أول ضابط. أو ينفق ماله في ما لا مصلحة فيه، اللي بينفق ماله في الحرام أو ينفق ماله في أمر ليس فيه مصلحة، هذا يطلق عليه في الشرع إنسان سفيه. والسفيه إذا حكمنا عليه بالسفه له تبعات في تصرفاته في ماله. لو اتقال على هذا الإنسان أنه سفيه في أثناء أو في ثنايا الأحكام الشرعية عندنا، هذا الإنسان يمنع من التصرف في ماله، تعمل عليه حاجة اسمها حجر، يحجر على ماله للسفه. فالأموال الإنسان ليس مطلق الحرية فيها، إنما هو مستخلف فيما استخلفه الله من هذا الرزق، المال مال الله سبحانه وتعالى. والإنسان في حقيقته ليس مالكا مطلقا للمال، إنما هو مستخلف فيه، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فهذا الإنسان الذي ينفق ماله في الحرام ولا يبالي، الشرع يمنعه. وهذا الذي لا يضبط معاملاته المالية فقد ينفق ماله فيما لا مصلحة فيه. زي إيه؟ يعني إيه ينفق ماله فيما لا مصلحة فيه؟ ندي مثال كده لواحد بينفق أموال في أشياء لا مصلحة فيها. واحد نسمع مثلا كده واحد يقولك إيه، إنسان اشترى مثلا حذاء اللاعب الفلاني، أحد لاعب الكرة، ويبيع حذاء لاعب الكرة هذا على سبيل التذكار، ويشتري هذا الحذاء بآلاف مؤلفة. مثل هذا لا يصح شرعا، والذي يتصرف مثل هذه التصرفات هذا له حكم عنده في الشرع مش بمزاجه. يعني ايه واحد يشتري حذاء اللاعب الفلاني ولا نظارة الممثل الفلاني ولا معرفش قميص كلام فارغ، كلام فارغ. مثل هذه الامور لابد ان ننظر ليها من منظور المصلحة الشرعية وليس مطلق الحرية الشخصية. جميل. فالذي ينفق ماله في مثل هذه الأمور التي لا مصلحة فيها هذا يحجر عليه، بينبه طبعا وبيحذر من هذا الفعل، ولكن لو تكرر منه مثل هذا بيحجر عليه. جميل. طيب، هل يعتبر من يشتري السلع الغالية، يعني هل هذا يعتبر عندي سفيه؟ يعني مثلا أنا رايح أشتري حذاء، الحذاء ممكن أشتريه مثلا بمئة جنيه، صح؟ في واحد تاني ممكن بيشتري حذاء لكن ماركة غالية جدا، ممكن يشتريه بألف جنيه. تعال ممكن نشوف مثلا سيارة، ممكن أشتري سيارة بخمسين ألف جنيه، في واحد تاني يشتري السيارة بمليون جنيه. جميل. هذا الذي يشتري هذا السلع، هذه السلع الغالية جدا، هل يعتبر عندي سفيه في حكم الشرع؟ نقول لا. اللي هيشتري سلعة غالية جدا لكنه يعني فيها فائدة وفيها مصلحة إنما هي مغالة فيها، فهذا لا يعتبر عندي سفيه، لكن بيعتبر عندي إيه؟ ممكن يعتبر من المسرفين، ممكن يدخل في أمر آخر أنه ليس بسفيه لكنه مسرف، وهذا الإسراف أيضا أمر مذموم. الإسراف هو التبذير عند جمهور أهل العلم، يعني لا يفرقون كثيرا، وإن كان هناك بعض التفريقات هنبقى نتكلم عليها يعني بتفاصيلها بعد كده. فمسألة الإسراف، هذا المسرف هذا مذموم في الشرع، بل مذموم جدا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. طب إيه هو بقى الحد الذي وضعه الشرع ليقال عن هذا إسراف أو ليس بإسراف؟ متى أقول هذا يعتبر إسراف ومتى أقول لا هذا ليس بإسراف؟ الإسراف لو جينا ننظر ليه سنجد أنه أمر ليس منضبطا بضابط شرعي. فالضابط عندي في مسألة الإسراف هو الحد العرفي، فالعلماء ضبطوا الإسراف بأنه مجاوزة الحد المتعارف عليه عرفا. يعني لو ما نيجي ننظر لطبيعة الحياة العامة ممكن نلاقي الإنسان المتوسط مقارنة بالفقير هيعتبر مسرف، الغني بالنسبة للإنسان المتوسط يعتبر مسرف. لو جينا نشوف مثلا في أمر الطعام، مثلا حتى في الطعام العادي الإنسان الفقير يأكل يعني بشيء يسير جدا، ممكن مثلا يأكل في وجبة الغداء، وجبة الغداء لا تتكلف عنده خمس جنيهات مثلا، خمس جنيهات، بينما الإنسان المتوسط هيأكل بعشرين تلاتين جنيه، يعتبر بالنسبة للفقير هذا مسرف. إنسان تاني ممكن من الأغنياء ممكن يأكل في الوجبة بخمسمائة جنيه. جميل. فإذا هي مش هتنضبط بهذا الضابط إلا بالنظر إلى المتعارف عليه في العرف، نشوف هذا الإنسان في مستواه، هل طبيعة الطعام وشرابه وانتقالاته ومسكنه وملبسه بينظر في الوسط المحيط، الوسط اللي هو يعيش فيه، هو ده اللي بيضبط لي الضابط. فلو إنسان متوسط الحال وراح مثلا جه في يوم من الأيام كده وقال يلا ما يعني ها أفك عن نفسي شوية، فأنفق مالا طائلا في وجبة غداء مثلا، لا ده إسراف. هذه الوجبة لو أكلها إنسان آخر لا يعد مسرفا. هو مش عارف الصوت يا جماعة في كتير بيشتكوا من الصوت والمشكلة عندنا. طيب الحمد لله. فزي ما اتفقنا ان حد الإسراف في المسألة بيعتمد على ايه؟ على الحد العرفي. طيب يبقى ده بالنسبة للعاقد نفسه. دي شروط مين؟ شروط العاقد انه يكون حرا. العبد ليس له تصرف مستقل، حر بالغ عاقل رشيد. مهم جدا ان يكون رشيدا في الايه، في تعاملاته. طب ايه المعقود عليه بقى؟ المعقود عليه السلعة نفسها التي يتم العقد عليها، ايه شروطها؟ لاحظ ليس كل شيء يصح ان يعني يكون سلعة بالمفهوم الشرعي. مش اي حاجة نقدر نقول عليها ايه، انها تصح بيعها وشراؤها. تمام. هناك امور لا يجوز ابدا ان تشترى ولا ان تباع. فالشروط في المعقود عليه ان يكون هذا المعقود عليه، السلعة دي تكون ايه، مباح النفع، ويكون معلوما. جميل، مباح النفع ويكون معلوما. ما ينفعش ان انا اشتري حاجة غير مباحة ولا اشتري حاجة مجهولة. جميل. طيب ايه الامر الذي يطلق عليه عندي انه مباح النفع؟ مباح النفع ده لازم له ايه، وصفين، ان يكون حلالا، ما ينفعش اشتري حاجة محرمة، وان يكون فيه نفع، فلا يصح ان اشتري ولا ان ابيع شيء لا ينتفع به. طيب ما هو المحرم عندي؟ ايه هي المحرمات بالنسبة للسلع؟ في اشياء محرمة حرمها الشرع. ما هي الامور التي حرمها الشرع في البيع والشراء؟ نقدر على نوع، على سبيل التقسيم كده، هات لي برضو الورقة والقلم بتوعنا كده ونعمل تفريعات او اعملها جداول. النوع الاول ما يسمى محرم لذاته، شيء محرم لذاته. يعني محرم لذاته يعني الشرع حرمه هو باسمه وبوصفه، هو محرم مش لأي شيء تاني. زي ايه؟ زي الميتة. هل يجوز ان انا ابيع شيء ميت؟ لا يجوز بيع ولا شراء الميت. جميل. طب هو في حد ممكن يشتري حاجة ميتة؟ اه ممكن، ممكن لها تصورات كثيرة. فالميتة لا تحل لي، لا يحل لي الايه، لا بيعها ولا شراؤها. كذلك الدم لا يحل بيع الدم. جميل. طيب واحد يقول لك طب ثانية واحدة، لا يحل بيع الدم، طب ما انا بروح اشتري، بيبقى عندي مريض في المستشفى وبروح اشتري كيس الدم من بنك الدم. اقول لك خلي بالك، لو هذه الجهة التي تبيع لك الدم تبيع لك كيس الدم على انه هو بتبيع لك الدم نفسه، هذا لا يجوز. لكن هو مش بيبيع لك الدم على فكرة، وهذه الهيئة، هذه الجهة تبيع لك ما خدم به هذا الدم، الكيس نفسه لتمن التحاليل التي أجريت لهذا الكيس له ثمن، الموظفين والعمال وهكذا. فأنت في الحقيقة لا يباع لك الدم، لكن هو متصور في إيه؟ متصور هذه الصورة، لو واحد جاي عايز يتبرع للدم بس مش هيتبرع لما ياخد فلوس، لا ده لا يجوز، لا يحل، لا يحل أصلا أن واحد ياخد فلوس على إيه؟ على أن هو يعني يتبرع بالدم، فلا يحل هذا. النبي صلى الله عليه وسلم حرم إيه؟ حرم ثمن الدم. كذلك الايه، الاصنام، التماثيل، هذا لا يجوز، لا يجوز بيع الاصنام ولا التماثيل. طب وفي حد يعني بيبيع اصنام؟ اقول لك لا، هو الصنم كصنم ما بيتباعش، انما بتتباع التماثيل كتحف، يعني ما يعني احنا ما بين المسلمين ما حدش بيشتري اصنام بالمعنى المفهوم من الناحية التعبدية، وان كان الصنم هو التمثال في الناحية اللغوية، لكن هناك تماثيل واحد بيبيع ويشتري تماثيل على هيئة الزينة والتحف، وحتى لو مش على هيئة الزينة والتحف، هل بالنسبة مش بتشوفها مثلا في بعض حلي النساء، واحدة تشتري مثلا من المثال مثلا تقول لك ايه، تشتري غوايش اللي هي بسميها غويشة تعبان، صح؟ دي مش موجودة، اللي هي الغوايش اللي تبقى موجودة على شكل التعابين دي. طب هو ده مش تمثال؟ تمثال لا يحل لا بيع ولا شراء ولا لبسه، تمام؟ بيع الأصنام لا يجوز. كذلك الخنزير، الخنزير لا يجوز لا بيع الخنزير ولا شراءه، لا هو حي ولا هو ميت. انا قصدت يعني ارتبها لكم بهذا الشكل علشان تفتكروها بالآية، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به، عشان تفتكروها بس بدي، تربطوها بالآية. كل هذه الامور محرمة، وتفتكر طالما الخنزير محرم يبقى بالمرة معاه ايه، معاه برضو الكلب كده، هو شبهه الكلب برضو، يحرم بيع وشراء الكلب. تبص تلاقي ايه بعض المحلات يقولك محلات الحيوانات الأليفة، وبيبيع لك ايه، بيبيع لك فيها الكلاب والقطط لا يحل بيع الكلب، طب والقطط، ولا يحل بيع الهرة، حتى القطة ما ينفعش تباع. لماذا؟ لأن هذا ثبت في الأحاديث، ثبت النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ونهى عن بيع الإيه، عن بيع الإيه، الهر أيضا. طيب سؤال، طيب ما هو الشرع حرم الكلب لكن رخص في أنواع معينة من الكلاب، رخص لكلاب الحراسة، رخص في كلاب اللي هو الإيه الصيد وهكذا. أقول نعم، هو الشرع رخص في هذا، رخص في كلب الصيد وكلب الماشية وكلب الزرع، كل ده مرخص فيها، لكن رخص فيها على هيئة الانتفاع ولم يرخص فيها على هيئة البيع والشراء، فتجوز عن طريق الهبة. يعني واحد يديك تاخدها من واحد وهكذا، لكن لا تأخذ على هيئة الايه البيع والشراء. ودي من الأمور برضو لها ايه، يعني احنا طبعا احنا النهاردة بناخد برضو ايه الأمور على هيئة بس صور المسائل أو رؤوس المسائل، لكن في تفاصيل يعني في المسألة هنتكلم فيها بشكل موسع أكتر، بس افهمها كده، لا يجوز لبيع الكلاب ولا القطط، ولا هذا ولا ذاك. وبالطبع الإيه، الخمر معروفة ومشهورة تحرمها، فلا يحل بيع ولا شراء الخمر. طب إخواننا بيسألوا هنا، طب أنت بتقول القطط والكلاب لا تحل، طب العصافير، يجوز بيع العصافير لا بأس بهذا، ويجوز بيع الايه، بيع الاسماك، لكن هبقى نتكلم عليها بالتفصيل بقى في مسألة ننظر لها من وجهة اخرى، يعني هل هي تجوز بقى بصفة عامة من ناحية هل هذا مما ينتفع به ولا لا، اذا كنا بنتكلم عليها ان هو يجوز بيعها وشرائها من ايه الناحية العامة، لكن هل يجوز يعني هي حلال، لكن هل هي تعتبر ما ينتفع به ولا لا، يعني والعلماء قالوا افتوا بجواز هذا، لكن ما عدم الاسراف فيها. بعض الناس بتغالي جدا في مساله بيع وشراء العصافير للزينه والاسماك للزينه، بتغالي فيها جدا، لو في حد الاعتدال لا باس بها، يعني لا ينفق عليها المال الكثير الذي يخرجها عن حد الايه، عن حد الاعتدال. طيب ده الجزئيه الاولانيه، كنا اتكلمنا على ايه، اتكلمنا على ما يحرم لذاته، وهو محرم أصلا في نفسه هو. طيب في أشياء أخرى ممكن تكون محرمة، هو ليس محرم لذاته، هو محرم بسبب آخر، يعني ممكن حاجة تانية تخليه محرم. زي إيه مثلا؟ هناك من يعني باب عظيم من أبواب الشرع كده اسمه التحريم بسبب الغرر. يعني إيه الغرر؟ الغرر هو الخداع، الغرر هو الخداع، أي نوع من أنواع التعاقدات التي يكون فيها شيء من الخداع هذا الشرع يحرمه مطلقا. جميل، لا يجوز أبدا أن إنسان يعقد على عقد ويكون فيه إضرار بالمشتري، يخدعه بشيء بشكل أو آخر. جميل، العلماء طبعا ذكروا ليه يعني صور إن شاء الله هنتكلم عليها بالتفاصيل، يعني لعلكم ممكن تكونوا سمعتوها في بعض الأحاديث، زي بيوع كده كانت مشهورة عندهم زي الملامسة والمنابذة والمزابنة والمحاقلة، وكل هذه سوف نتكلم عليها إن شاء الله إيه بالتفصيل. بس أنا عايزك تفهم بس مسألة أي بيع هيكون فيه شيء من الخداع للزبون للإنسان اللي جاي يشتري، كل هذا الشرع يضمن لك ألا تشتري إلا وأنت على علم بما تشتري وتعلم عاقبة هذا الذي تشتري. جميل، طيب لما نيجي نتكلم ده بالنسبة للما يسمى بالغرر، أيضا في أي شيء أيضا يسبب الضرر حتى ولو لم يكن فيه خداع، زي إيه مثلا؟ ما إيه اللي ممكن يسبب ضرر على الآخرين وما فيش فيه خداع؟ العلماء ضربوا له أمثلة وشرحوها برضو ونتكلم عليها، زي إيه؟ يحرم البيع على بيع أخيك، ما ينفعش يحرم البيع على بيع أخيك والمساومة على سوم أخيك، تلقي الركبان وبيع الحاضر، كل الأمثلة دي برضو هنتكلم عليها. لكن في مثال مهم جدا عايزين نتكلم عليه النهاردة، الاحتكار احتكار السلع، هذه من الأمور التي حرمها الشرع. يعني إيه الاحتكار بقى؟ ما معنى الاحتكار؟ الاحتكار معناه أن يأتي تاجر ويشتري ما يحتاجه الناس ويحبسه عنده بغرض رفع السعر والتحكم فيه. عظيم، أن يأتي تاجر، تحصل في التجار الكبار، ويأتي إلى تجارة معينة سلعة معينة والناس تحتاج هذه السلعة، ويأتي بهذه البضائع يشتريها من السوق ويحبسها عنده حتى يتحكم في سعرها. ودي بقت يعني للأسف من الصور المشهورة جدا في حياتنا، تقولك مثلا الفلاني الفلاني ده محتكر للإيه؟ محتكر لتجارة الأسمنت، فلان الفلاني محتكر لتجارة الحديد، فلان الفلاني محتكر لتجارة القمح، وهكذا. صورة الاحتكارية ده هي صارت من الأمور المتعارف عليها للأسف في السوق، وليها طبعا يعني للأسف ليها الأباطرة بتوعها اللي فعلا بيحاربوا علشان هذه الاحتكاريات. هذا الاحتكار حرام، ومن يفعله فهو آثم ويحرم فعله، وعلى يعني أولياء الأمر أن يقاوموا مثل هذا. لكن للأسف طبعا احنا يعني في زمن يعني قلت فيه الأمانة وكثرت فيه الخيانة، فصار أصلا أولياء الأمر هم الذين يشجعون هذه الاحتكارات للأسف. لكن طبعا هو مش أي واحد عنده سلع هو يعتبر محتكر، فالعلماء ضبطوا ضوابط الاحتكار. يعني هديك مثال، لو أنا واحد من الناس عندي أرض، وهذه الأرض مثلا زرعتها أي شيء، مثلا عندنا في مصر بتكتر جدا إخواننا الفلاحين يزرعون الأرز، وهو بيأتي بحصيلة هذا الذي زرعه ولا يبيعه ويعني يخزنه عنده، بتحصل كتير، ويبقى هذا الأرز بالنسبة للي موجود عنده في البيت يا إما بيستهلكه أو أحيانا يتركه حتى يعني يضمن له سعر أعلى ويبدأ يبيعه بعد ذلك. فهل هذا يعتبر من الاحتكار؟ أقول لك لا. بداية ضوابط الاحتكار عشان أقول إن هذا التاجر محتكر، لابد أولا أن تكون هذه البضاعة مما تمس الحاجة إليها. جميل، فلو إنسان خزن بعض البضاعة التي ليس فيها حاجة، الناس ما ملهاش حاجة فيها أو اللي هيحتاجوها فئة معينة، زي إيه مثلا؟ زي واحد يقولك أنا هحتكر تجارة اللوح الفنية مثلا، انا هحتكر تجارة الاواني الخزفية اللي هي بتاعت الديكورات والحاجات دي كلها. طب ايه المشكلة؟ مين اللي يعني اللي بيحتاج الكلام ده الا المرفهين؟ فهذا مما يعني ليس مما تمثل حاجة اليه، لكن اي حاجة تانية بتمثل حاجة اليها سواء كالطعام او غيره فهذا يدخل عندي في ضوابط اللي يمنع فيه الاحتكار. من الضوابط الاخرى التي وضعها العلماء ان يكون هذا الاحتكار عن طريق شراء السلعة من الاسواق، مش واحد يكون عنده زي المثال اللي احنا ضربناه، واحد عنده ارض وهيأتي بعد ذلك بما خرج من الارض ويخزنه. لا، لو واحد هيشتري السلعة من السوق ويجمعها عنده في المخازن يحبسها بقى عن الناس، هذا هو الذي يسمى عندي بالاحتكار. عظيم. يبقى اللي بيدخر غلة ارضه هذا لا يعتبر محتكر. عظيم. يبقى هذه النوعية من التجارة يحرم هذا الفعل، لأنه يسبب الضرر ويلحق الأذى بالناس ويؤدي إلى ارتفاع الأسعار، زي ما احنا شفنا كتير يقولك الفلان الفلاني ده حوت الايه، حوت الأسمنت، فلان الفلاني ده حوت الحديد المسلح، ويحتكرون هذه التجارات ويجعلون الأسواق يعني أسعارها غالية جدا جدا. طبعا ما فيش حاجة اسمها فلان اللي يتصرف في ماله بمزاجه، لا، الكلام ده مش عندنا، مش في الشرع. الشرع بيضمن حقوق للبائع وحقوق للمشتري، هذا وذاك. من الأمور التي أيضا ضبطها الشرع في مسألة ما يعقد عليه، أن يكون إحنا قلنا في محرم لذاته ومحرم للضرر، كذلك من الأصناف المحرمة أنها محرمة لأنها غير مملوكة. لا يجوز ولا يصح أن يعقد الإنسان أو يبيع أو يشتري شيء ليس بملكه، فلا بد من التملك الكامل لهذه السلعة. وهنشوف صور لمن يبيع شيئا ليس بملكه، هنقولها كمان شوي. بس بصفة عامة اعرف أنت لا تستطيع أن تبيع شيئا لأحد إلا إذا كنت متملكا لهذا كامل الملكية، وكذلك تحوز هذه البضاعة عندك. مفيش حاجة اسمها إن أنا أشتري حاجة واسيبها عند التاجر اللي أنا اشتريتها منه وبيعها، لا، لابد أن تكون عندي أمتلكها امتلاكا كاملا. وهناك من الأمور أيضا التي حرمت، لكنها يعني أنواع من التعاملات المالية حرمت لكن لأسباب أخرى، أسباب تعبدية. زي إيه؟ زي البيع في المسجد، لا يحل البيع في المسجد، ما ينفعش الواحد لا يبيع ولا يشتري في المسجد. كذلك البيع بعد مثلا البيع بعد الأذان الثاني يوم الجمعة، وذروا البيع، ودي غلط، بيحصل غلط إحنا بنقع فيه كتير جدا، فده من ضمن البيوع التي تحرم والناس ايه ممكن بتقع فيها. ديك مثال واحد، الاذان ادن اهو، اذان اليوم الجمعه ادن، والخطيب صعد للمنبر، واحد وهو نازل رايح يصلي الجمعه قال لك ايه، ده انا الناس بتخرج من صلاه الجمعه وبتبقى الدنيا زحمه، فيقول لك ايه، بدل ما الدنيا تبقى زحمه انا هشتري حاجتي دلوقتي واتركها وانا مروح ان شاء الله اخدها. يروح مثلا للتاجر، للفكهاني، لصاحب الخضار، البقالة، ايا كان، ويشتري ما يريده ويتركه عند التاجر، ثم بعد كده ايه ويذهب. فهل هذا يجوز؟ لا يجوز. طب هو مين ده اللي محرم عليه بقى؟ يحرم البيع والشراء لمن وجب عليه صلاة الجمعة. فكرين من الذي يجب عليه صلاة الجمعة؟ يلا حد يقول لنا. لسه في قيد ناقص، كل اللي قلته ده ناقص. ماشي، مسلم بالغ عاقل مقيم. احسنت، لازم يكون مقيم وحر كذلك. أحسنتم، الحر حر ومقيم، لابد أن يكون مسلم بالغ عاقل ذكر حر مقيم. جميل. أن بالنسبة للمرأة، المرأة ليس عليها صلاة الجمعة، عادي ممكن تبيع وتشتري بعد إيه. فعشان كده بنقول لأصحابنا مثلا وإخواننا التجار يقولك طب أنا ما أقدرش أقفل المحل بتاعي، أقولك طب ما خلاص ممكن توقف فيه حد يعني إيه ممن ليس مخاطبا بصلاة الجمعة، تجيب واحدة ست بقى ولا موظفة أو حد من قرايبك يعني إيه يتولى هذا الأمر. لكن هي المشكلة بتكتر قوي عند إيه أصحاب المحلات اللي هو مثلا زي البقالة. طب أنت دلوقتي لو أنت فاتح حتى واللي واقف يحل بيعه وشراءه، طب أنت هتتحكم في اللي جاي يشتري منك؟ يعني مثلا لو أنا وقفت واحدة ست في المحل، ما هو هي ممكن هيأتي راجل عايز يشتري، هتقعد تحقق معاه تقول له أنت والله أنت 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 مقيم ولا أنت مسافر، أنت عليك جمعة ولا مالكش جمعة. فطبعا يعني مثل هذه الأمور زي ما اتفقنا يعني لابد أن يكون الإنسان على بصيرة. فالبيع والشراء العقد لا ي... لا ي... لا يحل أن يعقد في هذه الفترة حتى يعني إيه ينتهي من صلاة الجمعة. أدي مثال برضو للإيه للمحرمات بسبب إيه بسبب الأمور التعبدية. فبالله لو نظرنا كده بنظرة عامة هنجد أن هناك بعض الأمور التي نقع فيها من المحظورات الشرعية ونحن لا ندري. جميل. طيب ده احنا اتكلمنا على ايه على المحرمات بأنواعها. طب هو سؤاله بيكتر قوي، ما حكم بيع الأشياء المباحة لكنها قد تستخدم بصورة محرمة؟ الشيء في أصل مباح لكن هناك من يستخدمه على وجه غير مباح، زي ايه؟ تكتر قوي الأسئلة في هذا الباب حول الأمور النسائية، ملابس النساء، اللي هو المكياج النساء وهكذا. المرأة ممكن ترتدي من الملابس أي شيء من الملابس ترتديه على هيئة الزينة لزوجها، لكنها لو ارتدته خارج المنزل ولغير زوجها يكون حراما. فهو هو نفس هي البضاعة هي هي، لكن قد تستخدم في وجه حلال وقد تستخدم في وجه محرم. فكتير جدا من إخواننا اللي بيتعاملوا مع يعني التجار وغيره بيتعاملوا مع هذا بيسألوا يستفسروا على هذا الأمر، فنقول له والله هذه المسألة لا تخلو من ثلاث حالات، في ثلاث حالات بالنسبة لمثل هذا الأمر. الحالة الأولى أن يعلم البائع أو يغلب على ظنه أن هذا الشيء سيستعمل استعمالا مباحا ولن يستعمل على وجه محرم، خلاص باين كده من اللي جاي يشتري أن هذا سوف يعني سوف يستعمل هذه البضاعة على وجه حلال. زي إيه؟ خلينا في المثال بتاعنا، مثال الملابس النسائية. واحد صاحب محل لملابس النسائية، ف تدخل له امرأة يعني ترتدي الزي الإسلامي الصحيح، فخلاص يعني باين عليها كده من هيئتها أنها لن ترتدي هذا الزي الآخر اللي هو زي الزينة، لن ترتديه على وجه محرم، فهنا هذا الشيء لا حرج في بيعه على الإطلاق. جميل. واحدة جاية منتقل خلال المحل وجاية تشتري جيبة قصيرة، طب هتلبس الجيبة قصيرة فين؟ ما هتلبسها أكيد في المنزل، هتلبسها لزوجها، يغلب على الظن على هذا. جميل. فمثل هذا الأمر لا بأس به على الإطلاق. الحالة الثانية أن يعلم البائع أو يغلب على ظنه أن هذا الشيء العكس بقى، أن هذا الشيء سيستعمل استعمالا محرما، طبعا هذا الأمر لا يجوز، لا يجوز بيع هذا الشيء. لماذا؟ لقول الحق سبحانه وتعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. واحد أو واحدة حتى فاتح محل البيع اللي هو الإيه أدوات الزينة، مكياجات، وده خلال واحدة متبرجة باين من هيئتها كده أن هي هتستخدم المكياج ده في التبرج. هنا نقول له لا يحل لك أن تبيع هذا الأمر، لا يحل، يحرم عليك وتصير مشاركا لها في الاسم. طيب الحالة الثالثة، أن يشك البائع ويتردد هل هذا الشيء سيستعمل استعمال مباحا أم محرما. والله مش باين قوي، يعني ممكن أو ممكن لا، يعني ممكن والله ممكن يستخدم على وجه صحيح، ممكن يستخدم على وجه إيه، على وجه غير صحيح. ما فيش عنده قرائن ترجح أحد الاحتمالين، ما يقدرش يقولك ما فيش حاجة ظاهرة ليه. زي إيه؟ صاحب موبايل اللي بيبيع محلات الموبايلات مثلا، الأصل في هذا الجهاز أنه يستخدم لإيه؟ يستخدم لإجراء المكالمات، لكن طبعا في الأجيال الحديثة للهواتف بقت بتستخدم استخدامات كثيرة جدا، منها أن يستخدم هذا الهاتف بإمكانياته الحديثة للدخول مثلا على الانترنت، مثلا ممكن حد يخش على الانترنت، يخش على مواقع لا تحل الدخول عليها، يخش على مواقع إباحية مثلا، يستمع إلى أغاني، ينظر إلى أفلام وغيرها. طب هو هيعرف الكلام ده منين؟ ما فيش عنده قرينة ترجح، ما فيش عنده شيء ممكن ظاهر يغلب على الظن إن هو إيه، إن هو يا ترى هيستخدم على الوجه ده ولا الوجه ده. طالما ليس عندي قرينة، طالما ليس عندي أمر ظاهر، يبقى الأصل الإباحة وليس التحريم. قال الحق سبحانه وتعالى أحل الله البيعة، لكن لا بأس طبعا أن يكون هناك شيء من النصح، ويعني إيه، إبراء للذمة ونصحا لله سبحانه وتعالى وهكذا. ماشي، يبقى ده بالنسبة لما ذكرناه بصفة عامة في الضوابط التي وضعها الشرع في نوعية السلعة نفسها، البضاعة نفسها. طيب في جزئية أخرى قلناها اللي هو ما لا نفع فيه، الأشياء التي لا نفع فيها. هنا العلماء أيضا قالوا هذه لا يحل لا بيعها ولا شرائها. زي إيه؟ في ناس عندها مثلا هواية اسمها هواية جمع الحشرات، في ناس عندها كده مزاج ان هو يجمع الحشرات، يقولك انا عندي مجموعة من مش عارف الفراشات، مجموعة من مش عارف ايه، ويروح يعني يشتري، احيانا يشتري مثل هذه الامور باسعار غالية لاجل ايه، لاجل تكميل هذه المجموعة. طيب انت لما جيت جمعت الحشرات دي، ايه الفائدة اللي انت يعني ايه الفائدة اللي انت خرجت بيها يعني. في ناس عندها بقى هوايات جمع، بقى يجمع، زي اللي عنده مثلا هواية جمع الطوابع مثلا، يعني احيانا بعض الطوابع تبلغ اسعار فلكية، يقولك انا ده طابع نادر، ده طابع مش عارف طبع سنة مش عارف 1800 ومش عارف كام، طابع عليه الملك مش عارف فلحوس الاول، كلام بقى ايه. واحيانا بعض هذه المجموعات بتبقى حاجات بتباع في المزادات. طب السؤال، ما النفع يعني، ايه النفع اللي انت انتفعته لما اشتريت هذه الطوابع، يعني ايه النفع في كده؟ لا يحل لك، لا يحل انك تشتري مثل هذه الامور، لأنها بالفعل لا نفع ورائها. لكن لو واحد مثلا بيجيله جوابات وبيقصقص الجواب، ياخد منه الطابع ويجمعه، لا بأس بهذا، لكن يذهب لشراء هذه الطوابع لأجل جمعها، هذا لا يجوز. يبقى الأمور التي البضاعة لو محرمة أو لا نفع فيها، لا يجوز بيعها ولا شراؤها. يبقى قلنا على ضوابط العقد، ضوابط المعقود عليه، كذلك بالنسبة للعلماء تكلموا على الصيغة نفسها، صيغة العقد العلماء تكلموا عليها وتكلموا على يعني ضوابط في الصيغة وازاي ان الصيغة تبقى معتبرة. والعزم استفهموا ان الصيغة صيغة التعاقد ممكن تكون عن طريق الكتابة يعني يكتبوا عقد، او التعاقد عن شفويا بعني هذه السيارة بعتك اياها خلاص ده بقى عقد. ممكن في طريقة ودي اللي موجودة في الغالب المعاطاة، يعني ايه؟ انت بتروح تشتري مثلا من عند التاجر اللي هو التجار الحاجات البسيطة زي التاجر الفاكهة، تشتري كيلو فاكهة وتدي له في خلاص انت بتاخد الفاكهة بايدك وتدي له فلوس، ما تقعدش تقول له ايه بعني هذه الفاكهة يقولك بعتك اياها، لا خلاص اسمها معاطاة. تروح لصاحب البقالة تاخد كيس عيش وتدي له فلوس وانتهت، دي اسمها الايه؟ اسمها المعاطاة. المهم ان الـ يعني هذه الامور كلها ضوابط كما ذكرنا يتكلم عليها أهل العلم في مسألة ضبط ما يجوز وما لا يجوز في المعاملات المالية. فالأمر ليس متروكا هكذا يعني إيه بالأهواء، لا، لابد الإنسان يتعلم ما يحل له وما لا يحل، والضوابط العامة التي وضعها العلماء في مثل هذه الأمور. ثم يتكلم العلماء بعد ذلك على ما يسمى شروط البيع والخيار في البيع، وهذه سنرجئها إن شاء الله للكلام المطول لما نيجي نتكلم على فقه البيوع بشكل إيه؟ بشكل مطول. لكن هناخد بعض المسائل كده التي يكثر فيها السؤال. مسألة البيع بالتقسيط، إيه حكم البيع بالتقسيط؟ هل يجوز ولا لا يجوز؟ هو إيه صورة البيع بالتقسيط أصلا؟ صورته كالآتي: أنا بشتري بضاعة، جميل، وأخذ هذه البضاعة لكن لا أعطي التاجر الثمن كاملا، جميل. أنا بعمل إيه؟ بشتري سيارة، السيارة تمنها كام يا جماعة؟ تمنها 60,000 جنيه. طيب لو هشتريها بالتقسيط 80,000 جنيه مقسطة على سنتين 3-4 زي ما إيه؟ زي ما يتفق البائع والمشتري، فيكون هناك بضاعة فعلا ويكون هناك عقد، لكن التاجر لن يستلم المال كاملا، هيستلمه مؤخرا ويستلمه على أقساط. هل هذه الصورة تجوز ولا لا تجوز؟ تحل ولا لا تحل؟ وللأسف كثير من الناس يعني يتعرضون لهذا، ليشتروا الأمور بالتقسيط وهكذا من غير أي ضوابط، يعني حتى بيتكلفش خاطره يسأل هل يا ترى يجوز ولا لا يجوز. يعني لما تيجي تقرأ في تفاصيل المسألة هتجد ان في هناك يعني طائفة من اهل العلم منعوه وزموه بشدة وحرموه. فلابد انك تعلم يعني حتى لو انت هتاخد القول بالجواز تبقى فاهم حتى من قال بالجواز لماذا قال بالجواز. فمش هتعرض لتفاصيل الخلاف النهاردة في المسألة، لكن بصفة عامة هو بيع بالتقسيط جائز، لكن هذا الجواز ليس مطلقا له ضوابط. أهم هذه الضوابط أن يعلم الإنسان أن هذا دين، البيع بالتقسيط أصلا دين. أنت بتروح بتستلف من التاجر لأن أنت بتاخد منه البضاعة ولا تعطيه الثمن حالا، بتعطيه مؤجلا. فانت في الصورة الفعلية ان انت بتبقى مدين لهذا ايه؟ لهذا التاجر بباقي ثمن السلعة. فهل يجوز للانسان ان يستدين مطلقا؟ يعني عندنا في الشرع كده اي حد عايز يستلف فلوس يستلف؟ مفيش ضوابط عندنا في مسألة الدين والاستدانة. طبعا لا يجوز الدين الا لحاجة، انا لا استدين الا لحاجة، والا في الاصل الدين مكروه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله من الدين، تمام؟ بنقول الكلام ده ليه؟ كثير من الناس يلجؤون إلى البيع والشراء بالتقسيط، إلى شراء السلعة بالتقسيط، وهو لا يحتاج أصلا، مش محتاج، هو معاه فلوس، معاه المال إنه يشتري البضاعة كاملة، لكنه بيحسبها بدماغه. يعني يجي يقول لك إيه؟ بنشوفها كتير، يجي واحد عايز يشتري سيارة عظيم، سيارة بكام يا عم؟ ب100,000. فيجي يضربها في دماغه كده يقولك انا لو اديته 100,000 الفلوس راحت، لكن لو أنا شغلت الفلوس، حطيت الفلوس في مشروع مثلا أو في بنك زي ما الناس بتعمل، هيطلع لي منها إيه؟ هيطلع لي منها فلوس كل شهر، يطلع لي فلوس كل شهر، وأصل المبلغ موجود، فيشتري البضاعة بالتقسيط وياخد الفلوس اللي بتطلع له كل شهر يضعها في التقسيط، يبقى كده كسب البضاعة وكسب الإيه؟ وكسب رأس المال. فنقول له هذا الأمر لا يجوز، طالما أنت عندك أصلا الإمكانية أن أنت تشتري البضاعة بغير أن تكون مدينا لأحد فهذا هو الأفضل، ويكره لك هذا التقسيط. الإنسان لا يستدين إلا للحاجة. كذلك برضو بتلاقي الإنسان يلجأ للتقسيط لشراء بعض البضائع التي هي ليست مهمة، حاجة مش ضرورية أصلا. واحد يروح يشتري تلفزيون بالتقسيط ليه؟ إيه يعني إيه الضرورة في التلفزيون؟ يشتري بتاع دش استقبال الأقمار الصناعية، إيه يعني تشتري بالتقسيط ليه؟ إيه وجه الضرورة في كده؟ فلابد إن هي تضبط، يكون في ضوابط في مسألة البيع والشراء. يعني لا يجوز الاستدانة، لا يجوز الشراء بالتقسيط إلا للحاجة. حاجة تمثيلية. طيب هل أصلا أصل المسألة يعني إن أنا أشتري البضاعة بتمن أغلى وهي في التقسيط، هل يجوز؟ آه يجوز، يعني يجوز الزيادة، الزيادة في الثمن يجوز على سبيل الإيه؟ إن هي هتكون البضاعة مؤخرة. جميل، يجوز الزيادة في الثمن لأن البضاعة لن يعني لن تباع بمال حاضر، فهيكون هنا نظير التأخير، هيكون في زيادة في الثمن. مثل هذه الصورة تجوز، لكن بشرط أن يكون هنا هذا منصوص عليه في العقد، يكون منصوص فعلا إن البضاعة بتمنها كذا لو ثمن حال وثمنها كذا لو بالتقسيط. يعني السيارة هي بتتباع كام؟ بتمانين ألف جنيه كاش وبمية ألف جنيه بالتقسيط، يجوز، بس بشرط ان انا اعقد على حاجة من الاثنين، يا يعني اعقد على الثمن الحال او على الثمن المؤجل. يعني ما ينفعش ان انا ايه اعقد عقد كده يعني ايه يجمع بين الاثنين، ممكن يبقى كده ويمكن يبقى كده. لا طيب العلماء برضو وضعوا بعض الضوابط في مسألة بيع بالتقسيط، من اهمها لو تأخر المشتري في دفع الاقساط، لو تأخر المشتري في دفع الأقساط لا يجوز أبدا أن يكون هناك إلزام بزيادة في ثمن السلعة أو وضع غرام التأخير. لا يجوز وضع غرام التأخير على ثمن الأقساط. ليه؟ لأن هنا هيكون كالآتي، الصورة كالآتي: واحد مدين ليا بعشرين جنيه، طيب اتأخر في الدفع خلاص بقوا تلاتين جنيه، طب ما هو ده الربا، صار ربا. فدي مهمة جدا، يعني البائع ممكن ياخد اي شيء من الضمانات اللي تضمن له حقوقه بس ما يزودش في ثمن السلعة ولا يضع غرامة للتأخير. عظيم. طب في خلال المشتري لما اشترى السلعة، السلعة دي بقت كاملة، يعني ملكيته كاملة ليها ولا لا؟ انا دلوقتي واحد من الناس رايح اشتري الايه الشقة، اشتري منزل، هشتري بالتقسيط اقساط لمدة 3 سنين، هدفع مثلا ربع الثمن دلوقتي، وبعد 3-4 سنين هيكون تماما أنهيت الأقساط النهائية ودفعت ثمن الشقة كاملة. طب هذا المنزل في خلال هذه الفترة حتى أسدد آخر الثمن، هذا المنزل ملكي ولا مش ملكي؟ دي مهمة جدا. لازم نعرف أن الملكية تنتقل كاملة للمشتري. المشتري حينما يعقد على هذا لابد أن يعلم أنه كامل الملكية والبائع يعلم أنه سلم السلعة كاملة. ده مهم جدا وهتفرق في صور إن شاء الله هبقى نتكلم عليها بعد كده. فالشاهد أنا عايز أقول لك بيع التقسيط ما هواش مفتوح يعني السبيل هكذا أي إنسان يعني يشتري سلعة بالتقسيط، لا، لابد يعرف الضوابط بتاعته كويسة، يعلم ما له وما عليه، وأن الأصل أصلا ليس الإيه ترك المسألة بلا ضوابط. مسألة تانية برضو بنحتاجها كتير في حياتنا والناس بيتعاملوا بغير ضوابط فيها، المسألة اللي بيسموها الفقهاء بيع المرابحة. بيع المرابحة، بيع المرابحة للآمر بالشراء. ايه معناها؟ يعني ايه بيع المرابحة هذا؟ انا واحد من الناس عايز اشتري مثلا تلاجة معينة، لكن ليس معي ثمن هذه الثلاجة كاملا، ماشي؟ بيعمل ايه؟ بيجي لسين من الناس واحد معين يقول له يا فلان انا عايز اشتري تلاجة بالسعر الفلاني بمواصفات الفلانية الماركة الفلانية لون كذا، ويديله مواصفاتها. جميل، يوم رايح يشتري له التلاجة ويبيعها له بالتقسيط. طيب ايه المشكلة؟ ايه المشكلة في كده؟ المشكلة لابد ان احنا نعرف ضوابط هذه المعاملة. انا لما رحت للي هيشتري لي التلاجة، هي التلاجة مش عنده فعلا، هو لسه هيروح يشتريها ويجيبها لي. لاحظ كويس، هو مش تاجر عنده البضاعة. انا لما رحت مثلا للحاج سيد، الحاج سيد ده هو ما عندوش محل بيع اجهزة كهربائية، ما عندوش محل اصلا، ممكن ما عندوش محل بيبيع، هو واحد دي تجارته. انا اعرف مثلا بعض الموظفين بيعملوا الكلام ده، هو موظف لكن عنده شيء من المال وبيقدم الخدمة دي لباقي الموظفين، ان هو يروح يشتري البضاعة اللي هم عايزينها ويبيعها لهم هو بالتقسيط. فعندنا استاذ سيد ده كالآتي، اي واحد عايز اي بضاعة يروح يقول له استاذ سيد الله انا عايز تلاجة، لا ده انا عايز غسالة، لا ده انا عايز تلفزيون، اي مكان. فانا هروح اقول للاستاذ سيد يا استاذ سيد انا عايز تلاجة ماركة كذا باللون الفلاني وهكذا، يروح الاستاذ سيد يجيب التلاجة ويشتريها وانا اجي اشتريها منه. امتى الصورة دي تبقى صح؟ متى تكون هذه الصورة صحيحة؟ اول حاجة لابد ان يشتري هذه البضاعة، لابد ان يشتريها بنفسه وان يتملكها كاملا، يشتريها شراء حقيقيا، بمعنى هو اللي هيذهب الى الشركة ويأتي بالتلاجة ويشتريها من ماله وتكون معقودا عليه، يعقد هو عليها، هو اللي يجيب بقى اللي يكتب عقدها باسمه ويتملكها تملكا كاملا. ده نمرة واحد. طب نمرة اتنين، ان يتملك ان يقبض هذه البضاعة، بمعنى ان ينقلها، ينقل هذه البضاعة الى مكانه، يروح هو للشركة ويأتي بهذه البضاعة، يذهب بها بقى الى بيته الى مكتبه اي مكان، المهم ان هو هيقبضها، يتم ما يسمى بالقبض. تمام. نمرة التلاتة، الا يلزم الذي سيشتري منه بهذا الشراء، بمعنى انا والله قلت له يا حاج سيد انت ايه انت انت روح اشتري انا عايز تلاجة فلانية. جميل، راح هو وجاب لي تلاجة تانية، يعني مش اللي انا مديله اصلا مواصفاتها. فاقول له لما اجي اعين هذه التلاجة اقول له ايه ده مش دي اللي انا عايزها، قال مش انت طلبت كذا كذا ما هي دي، اقول له لا هي مش انا اتفقت معاك على كذا، لا يبقى انت لازم تاخدها. لا، انا ما زلت الى الان لم اعقد معه حصلش عقد سابق، ده لسه هعقد معاه دلوقتي. لاحظ الصورة دي، هو العقد هيتم بعد ما يتملك مش قبل ما يتملك. ومن الضوابط أيضا ألا يكون هناك زيادة على الأقساط لو حدث تأخير، نفس اللي احنا اتفقنا عليه في بيع التقسيط، لأن أنا هشتري إيه؟ هشتري منه بالتقسيط. الصورة اللي بتحصل كالآتي، في الغالب الصورة اللي أنا بتكلم عليها بتحصلش، اللي بيحصل كالآتي، إن أنا بروح للأستاذ سيد، يا أستاذ سيد أنا عايز التلاجة الفلانية بالمواصفات الفلانية، طيب يلا هننزل يوم الحد الجاي ونروح نشتري التلاجة. أروح أنا وهو ونروح مع بعض للشركة وننزل أنا وهو نشتري التلاجة، هو يدفع الفلوس ويحاسب على التلاجة، وأنا أخد التلاجة وأروح بيها البيت وأدي له الفلوس بعد كده بالتقسيط. ده اللي بيحصل في الغالب، وده للأسف هذا خطأ ولا يحل، لا يجوز مثل هذا العقد. فلا بد له أن يعقد هو أولا ويأتي بالبضاعة وينقلها، لا بد أن ينقلها إلى رحاله، ينقلها إلى بيته، ينقلها إلى أي كان، المهم أنه هو اللي ينقلها. بعدما يتملكها كاملا وينقلها ويحوزها، أذهب أنا إليه ثم أعقد عليها عقدا مستقلا. يبقى في ضوابط للبيع والشراء، مش الموضوع مش متساب كده. فحتى أعقد معه على هذه السلعة لابد أن يتملك هذه السلعة. طب كيف يتملكها؟ يتملكها بأن يذهب هو لشرائها ويحوزها كاملة ويقبضها. القبض ده هو يعني إيه؟ يعني يأخذها، ولو هي من النوع اللي بيتنقل ينقلها، زي التلاجة اللي احنا اتكلمنا عليها، ينقلها بقى يوديها بيته أو يوديها مكتبه أي مكان. بغير هذا الصورة بقت غلط. طب ايه الغلط اللي فيها؟ الغلط اللي فيها ان الأستاذ سيد بتاعنا ده هو لم يعد تاجرا. اولا ما انا قلت له روح هات لي التلاجة، هو لما راح جاب التلاجة واشتراها ونقلها عنده بقت بضاعة في ملكه، ويحل له ان يبيعها بعد ذلك. لو لم يذهب هو ويعقد هو وينقل هو، بقت الصورة ايه؟ بقت الصورة ان الأستاذ سيد، انا قلت له يا أستاذ سيد انا عايز تلاجة بألف جنيه، بس انت هتشتريها لي وانا هشتريها منك بالتقسيط بألف ومتين، تمام؟ لو هو ما اشتراش التلاجة وما نقلش التلاجة، بقت الصورة الحقيقية كالآتي، ان انا خدت من الأستاذ سيد ألف جنيه ورجعتهم له ألف ومتين، ما عادش بيع وشراء، بقى ايه؟ بقى قرض جر نفعا، وفي الآخر بقت فلوس وليست بضاعة، بقت ربا. فشوفت الفارق؟ اللي يعرف بقى الضوابط الصح هيقدر يتعامل صح، بغير هذا سيقع في أبواب من الحرام وهو لا يدري. الصورة دي تتكرر كتير جدا على فكرة، تتكرر كتير جدا جدا جدا. الإنسان اللي هو بيبيع بالتقسيط وهو لا يتملك البضاعة، ودي هنلاقيها مش في مجرد الأستاذ سيد، دي هنلاقيها بقى في البنوك وغيرها. اللي يجي يقولك أنا عايز أشتري عربية، أريد أن أشتري سيارة من البنك، يشتري سيارة من البنك. أغلب البيوع بتكون كالآتي، البنك لا يتملك السيارة أصلا، مجرد أن هو بيمول ليك شراء السيارة فيعطيك المال وأنت الذي تشتري السيارة بالفعل، وترد له القرض بزيادة. لكن حتى يكون البيع صحيحا لابد للبنك أن يتملك السيارة كاملة، هو ليتملك السيارة وأنت تعقد معه بعد ذلك. دي بعض الصور التي يعني إيه ننبه عليها في مسألة العقود والبيوع بصفة عامة. يعني إن شاء الله في اللقاء القادم سنتكلم على مبحث آخر أيضا من مباحث المعاملات المالية، وهو باب الربا، وهو من الأبواب المهمة جدا جدا بإذن الله تعالى. فإن شاء الله لو في أي أسئلة أو استفسار فيما ذكرناه اليوم نبدأ فيه إن شاء الله.